والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
هذه الآيات الكريمة خاتمة سورة الأعلى. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الآيات قد حرف تحقيق وتأكيد لما بعدها. أفلح، الفلاح كلمة عظيمة تجمع سعادة الدنيا والآخرة، الفلاح الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. ولما كانت الصلاة أهم الأعمال البدنية وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى لها بقول المنادي: حي على الفلاح. يعني هلموا إلى الصلاة التي فيها الفلاح، فيها السعادة، فيها الفوز، فيها راحة البال والقلب. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. زكى نفسه، زكى عمله، زكى ماله. قد أفلح من تزكى، والزكاة الطهرة والطهارة والنقاء. زكى عقيدته، ما يعتقده في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يؤديه من الأعمال من حق الله جل وعلا وحق رسوله. وما يؤديه من حقوق العباد إذا زكى نفسه بأن أدى ما عليه من حقوق فقد أفلح. قد أفلح من تزكى، وألفاظ القرآن ألفاظ عظيمة فيه المعجزة. يأتي الله جل وعلا بالكلام القليل الذي يشمل معان عظيمة. وقد لا يحدد المطلوب ليعم، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ في أمور الدنيا؟ نعم. في أمور الآخرة؟ نعم. في الاعتقاد؟ نعم. فيما يجب من حق الله جل وعلا؟ نعم. فيما يجب من حق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فيعم. وهنا يقول جل وعلا قد أفلح من تزكى. قال بعض المفسرين ليس المراد زكاة المال فقط، لأنه يقال في زكاة المال مثلا قد أفلح من زكى، يقال زكى ماله ولا يقال تزكى ماله، وإنما يقال زكى ماله. فتزكى تعم القلب والجوارح، الاعتقاد والأعمال والأموال والمعاملات وجميع الأمور. أفلح من تزكى. بعض المفسرين رحمهم الله قال أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلى صلاة العيد. ومن المعلوم أن هذه السورة العظيمة سورة مكية نزلت بمكة، وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن هناك زكاة فطر ولم يكن هناك صلاة عيد، فهي نزلت قبل بكثير، وإنما صدقة الفطر وصلاة العيد جزئية من جزئياتها التي تضمنتها هذه الآية قد أفلح من تزكى، طهر قلبه من الكفر والشرك والظلم من النفاق، طهر لسانه من الكذب، طهر جوارحه من الأعمال السيئة ومن أذى عباد الله، طهر ماله بأن لا يدخل فيه شيئا حرام، طهر نفسه بحسن المعاملة مع الناس، يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. قد أفلح من تزكى، آية عظيمة. لأنه إن اجتهد في ناحية وأهمل ناحية فما أفلح، ما أفلح. أدى ما أدى من الأعمال الصالحة مع الكفر ما تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أدى ما عمل من الأعمال التي ظاهرها الصلاح مع الرياء ما تنفع وما أفلح، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أدى ما عمل من الأعمال لوجه الله لكنها لم تكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأعمال أهل البدعة، ما تنفع ولو أرادوا بها وجه الله. لو أخلصوا العمل لله ما تنفعتهم، لأنه لابد أن يكون العمل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق السنة. فأي عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لابد من شرطين أساسيين، أولهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن العمل خالصا فلا نفع فيه، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلا نفع فيه، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خالصا لوجه الله. ويقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من المبتدعة يعملون ليل نهار ويظنون أنهم مخلصون لله، ما يريدون إلا وجه الله، لكن لم يكن عملهم على وفق السنة فلا فائدة فيه حتى ولو أخلص، لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه. ما يقول المرء: أنا أخلص العمل لله وأعمل على اجتهاد مني أتقرب إلى الله جل وعلا بما أراه. نقول: لا، أنت مقيد بالتقرب إلى الله جل وعلا على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله المرء على خلاف السنة فهو مردود عليه، لا فائدة فيه. قد أفلح من تزكى من جميع النواحي، زكى قلبه، زكى جوارحه، زكى ماله، زكى سائر عمله، هذا قد أخبر الله جل وعلا أنه أفلح. قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم الله، يعني صار ذكر الله جل وعلا نصب عينيه، صار على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه. لا يذكر الله بلسانه وقلبه فيه ما فيه من الغل والحقد والحسد والكفر والضلال والنفاق ما ينفع. الهمهمة باللسان بدون موافقة القلب ما تفيد المرء. ذكر اسم ربه فصلى، والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الخير العظيم، أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله، وأمر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وينال المرء بذكر الله جل وعلا ما لا يناله العامل الأعمال الجليلة العظيمة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كانت بعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، كأن المرء أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. خير عظيم هذا في الصحيحين، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر وأثنى على الله وكبر الله وعمل، أدى الصلاة. قال بعض العلماء: يستنتج من هذه الآية عظم تكبيرة الإحرام في الصلاة، وأنها ركن من أركان الصلاة، كما هو عند الإمام أحمد رحمه الله وأتباعه على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، بخلاف التكبيرات الأخريات الانتقال، فإنه إذا تركها سهوا صح صلاته ويجبرها سجود السهو، أما تكبيرة الإحرام فلا يجبرها سجود السهو. وذكر اسم ربه فصلى، ودل هذا على عظم شأن الصلاة وأنه ينبغي للمؤمن أن يجمع في الأعمال الصالحة بين الأعمال القولية والفعلية مع الاعتقاد الصحيح. وذكر اسم ربه الذكر باللسان، وصلى بالفعل، وأن الأعمال الصالحة يستحب أن يتقدمها ذكر لله جل وعلا، كما هو الحال في الصلاة يتقدمها الأذان وهو ذكر، ثم الوضوء وأوله ذكر ونهايته وآخره الشهادة ذكر، ثم الإتيان إلى المسجد والإتيان بذكر الخروج من البيت إلى المسجد والإتيان بالذكر الوارد عند دخول المسجد، وهكذا فالصلاة محفوفة بالذكر، ثم بعد نهاية الصلاة يكون الذكر، فهي مبدوعة بالذكر ومختومة به. وذكر اسم ربه فصلى، هذا هو المفلح، تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن من أتى بهذه فلن يقصر في الغالب في البقية، زكى قلبه وماله وجوارحه وذكر اسم الله وحافظ على الصلاة، هذه السعادة الأبدية لمن أداها مع الإيمان بالله جل وعلا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وليس المراد صلاة العيد فقط كما قال ذلك بعض المفسرين، وإنما صلاة العيد جزئية من الصلوات، وذكر اسم ربه فصلى، الصلوات الخمس آكد من صلاة العيد، صلاة الجمعة آكد من صلاة العيد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى زكاة الفطر وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا لا يدل على أن هذه الآية في هذا الخصوص فقط، وإنما هذا الشيء جزئية من جزئيات دلت عليها هذه الآية الكريمة. اقرأ.
يقول تعالى قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار عن
أدى الصلاة في أوقاتها، لأنه إذا أداها بعد أوقاتها ما نفعت إلا للمعذور، لأن الله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والحمد لله أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن الإنسان ما يسلم من السهو في الصلاة، ولكنه غير معذور في السهو عن الصلاة، يتركها أو يؤخرها عن وقتها، فإذا أخرها عن وقتها تعمدا فهو ما صلى، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فلا يقبل الله صلاة امرئ خارج وقتها إلا من عذر. وأما الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى يستيقظ للعمل، دراسة أو دوام أو نحو ذلك أو وظيفة، هذا ما صلى إذا تعمد ذلك، فمثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يعمل هذا العمل، وهذا ضلال. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، مفروض في وقت محدد، مثل الذي يترك صيام رمضان ويصوم شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو شهر محرم من غير عذر، يؤخره من غير عذر، وإلا المعذور أجره الله جل وعلا، يفطر ويقضي من أيام أخرى. وكذلك الذي يفوت عليه الوقت نتيجة نوم عارض أو شغل أو مرض ليس من عادته ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن يتخذ هذا عادة هذا لا، ليس بمعذور، لأنه تعمد هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم فاتته مرة صلاة الفجر لم يستيقظ إلا بحر الشمس، مع أخذ الاحتياط اللازم، ولله في ذلك حكمة، وهو عليه الصلاة والسلام وكل من يوقظهم، وقام يصلي هذا الحارس لأجل إذا طلع الفجر أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأخذ يصلي، وقبل طلوع الفجر بقليل غلبه النوم بدون اختيار منه، لحكمة يريدها الله جل وعلا، تشريع للأمة، فنام وناموا ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس بعدما ارتفعت الشمس. فمن غلبه النوم عارضا أو انشغل بشغل أنساه أو نحو ذلك، فعليه أن يؤديها إذا ذكرها أو استيقظ، ولا يؤخرها إلى اليوم الثاني كما يفعل بعض الناس جهلا، إذا فاتته صلاة الفجر أخرها إلى اليوم الثاني يوم يصليها الفجر، وهذا ليس بصحيح، وإنما الواجب المبادرة بالقضاء في أي وقت هو كان. استيقظ بعد الغروب مثلا وهو لم يصلي العصر أو لم يصلي الظهر، فيبادر ويؤدي ما فاته من الصلاة. نعم
نعم. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربي فصلى، قال هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. وكذلك قال ابن عباس أن المراد بذلك الصلوات الخمس. وقال ابن جرير عن أبي خلدة قال دخلت على أبي العالية فقال لي إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال فمررت به فقال هل طعمت شيئا؟ قلت نعم. قال أفضت على نفسك من الماء؟ قلت نعم. قال فأخبرني ما فعلت زكاتك. قلت قد وجهتها. قال إنما أردتك لهذا. ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل هنا حرف إضراب، بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني الغالب فيكم، والواقع أن الكثير يفضل الدنيا على الآخرة، يعمل للدنيا ليل نهار ولا يعمل للآخرة إلا القليل. بل تؤثرون الحياة الدنيا، الدنيا يراد بها الأولى القربة، ويراد بها الدنيا الأدنى يعني الأضعف والأقل قيمة، والكل صادق على هذا، على هذه الحياة، فهي الدنيا يعني الأولى القريبة قبل الآخرة، وهي أقل من الآخرة بقليل وأدنى، ولا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، فلا يليق بالعاقل أن يؤثر ما يفنى على ما يبقى، وإنما الواجب إيثار الباقي على الفاني. والصحابة رضي الله عنهم كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتدرون لما آثرنا الدنيا على الآخرة؟ لأنها قريبة بين أيدينا، وتناسينا البعيد، واغتررنا بالقريب ونسينا البعيد. وهذا منه رضي الله عنه من هضم النفس واحتقارها وازدرائها، وإلا فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، وهو سادس ستة في الإسلام رضي الله عنه. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فسارع في الاستجابة. والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير لأن ما فيها النعيم المقيم، فيها السرور الذي لا يشوبه كدر، والصحة التي لا يشوبها مرض، والحياة التي لا يلحقها فنى ولا موت. والآخرة خير، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير وأبقى لأنها باقية. الدنيا مهما طالت بالمرء فإنها فانية، فإنه منتقل وتاركها، وسرورها مشوب بالكدر، ما يستمر مع الإنسان السرور، يسر أياما ويحزن أياما، يصح أياما ويمرض أياما، ويلحقه الهم وضيق الصدر، والآخرة لا يلحقها شيء من ذلك. والآخرة خير وأبقى، باقية مستمرة. ثم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا الكلام ليس لكم وحدكم يا أمة محمد، بل هذا مما اتفقت عليه الشرائع، كل الشرائع التي قبلكم كلها فيها هذا، وهل المراد ما جاء في كامل السورة أم ما جاء في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام هما أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أولو العزم، بقية أولو العزم هم خمسة: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، خمسة. وإبراهيم وموسى أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. والله جل وعلا أنزل كتبا عظيمة على الأنبياء السابقين يجب علينا الإيمان بها جملة، ويجب علينا الإيمان بالكتب الأربعة المسمات في القرآن: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بأن الله أنزل صحفا على إبراهيم وصحفا على موسى، وأنزل كتبا على الأنبياء السابقين نؤمن بها جملة، ونؤمن بالقرآن تفصيلا. وتعبدنا الله جل وعلا بتلاوته والعمل بما فيه، فتلاوته عبادة والعمل بما فيه عبادة، ولا يقبل الله جل وعلا من أحد عمل على خلاف ما جاء في القرآن. والقرآن هو دستور هذه الأمة ومنهجها، وبإنزال القرآن نسخ الله جل وعلا الكتب السابقة كلها، فلا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا أي متعبد بأي عبادة بعد نزول القرآن إلا على ضوء القرآن، بعد الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فكتبهم التي بأيديهم محرفة، وهي لو لم تكن محرفة فهي منسوخة، نسخها الله جل وعلا بالقرآن العظيم، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فما يسوغ لليهودي يقول أنا على اليهودية ونبي موسى، ولا يسوغ للنصراني أن يقول أنا نصراني ونبي عيسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليهم الإيمان بأنبيائهم والعمل بما جاءوا به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع كلها، وأوجب على الجميع الإيمان بالأنبياء كلهم. الإيمان بالأنبياء كلهم واجب، لأن شريعتهم ودعوتهم واحدة، دعوة التوحيد، ومن كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب الأنبياء كلهم. ومن يدعي اليهودية والنصرانية الآن إذا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا أنبياءهم، لأن أنبياءهم دعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا الأمر وهذا البيان والإيضاح وهذا الفلاح وأسبابه في الصحف الأولى النازلة على الأنبياء السابقين، لأن من الشرائع وهي شريعة التوحيد، هذا جاء في جميع الشرائع، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وكل الأنبياء دعوتهم إلى التوحيد واحدة سواء، وإنما اختلفوا في الفروع في العبادات والأحكام. فالصيام مثلا مشروع على للأمم السابقة كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن صيامهم يختلف عن صيامنا، ووقته يختلف عن وقته. وكذلك الصلاة مفروضة على السابقين لكنها تختلف. وأما دعوة التوحيد فهي واحدة لجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، من أولهم إلى آخرهم. أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى التوحيد. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز تعجيل أداء الزكاة قبل رمضان موعد زكاة مالي، وذلك لأن في هذه الأيام يأتيني محتاجين من الجيران والأقارب لطلب مصاريف الدراسة من ملابس وغيرها؟
نعم يا أخي، يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس رضي الله عنه لحولين. فمثلا المرء يبرئ ذمته مما عليه، يخرج زكاة ماله، أنهى إخراجها مثلا في وقت تمام الحول، ثم يأتيه بعد ذلك فقراء يستحي من ردهم ويعرف حاجتهم وضرورتهم فيعطيه من الزكاة ويقيدها، يبدأ في القيد مثلا من حين ما يعطي، أعطى في ذي الحجة، أعطى في محرم يسجل، أعطى عند بدء الدراسة كما ذكر الأخ السائل يسجل، فإذا جاء رمضان مثلا أحصى ما أنفقه قبل هذا. وعلينا أن نعلم أن زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة هي من الدراهم، من النقدين أو ما يقوم مقامهما، ما يصح أن تعتبر الأطعمة أو الفرش أو الملابس أو الأدوات المدرسية تعتبرها من الزكاة، لا، قيمتها مثلا من الزكاة لا، تعطيه دراهم فيسجل. فإذا حان وقت الحول مثلا تمام الحول رمضان ينظر، أخرج 10,000 وزكاته مثلا 20,000، أخرج 10 الباقية، وهكذا. فتعجيل الزكاة جائز على قول جمهور العلماء، ولما دل عليه تعجيل زكاة العباس. وإن قال بعض العلماء رحمهم الله لا يجوز تعجيل الزكاة لأن لها وقت محدد، مثل الصلاة لو أداها قبل وقتها ما تصح، نقول لا، مع الفارق الصلاة صحيح لو أداها قبل أذان الظهر ما صحت، أدى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما صحت الصلاة قطعا. لكن الزكاة أولا أن الهدف المراد منها موجود، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاته.
يقول السائل: هل يشترط طهارة اللباس في الطواف من النجاسة؟
نعم، يلزم طهارة البدن من الحدث ومن النجاسة وطهارة الثوب. وإذا صلى أو طاف بثوب نجس لا يعلم عن نجاسته، أو قد يعلم لكن نسي، فصلاته صحيحة والحمد لله، وطوافه صحيح. مثلا طاف بملابس الإحرام، فلما انتهى من طوافه رأى أن في إحرامه نجاسة مثلا، ما نأمره بإعادة الطواف، طوافه صحيح ما دام لم يعلم عنها، أو كان يعلم على نية أنه سيغسلها لكن نسي، فهو معذور في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله فعلت ففعلنا. قال: إنه أتاني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى أو قذى فخلعتهما. فدل هذا على أن الرسول بنى على صلاته السابقة التي صلى بنعليه وفيهما النجاسة، لو كانت ما تصح ما بنى على صلاته السابقة، بل خلع النعلين واستمر. فمثلا من ذكر وهو في أثناء الصلاة أن سرواله فيه نجاسة أو ثوبه فيه نجاسة، فعليه أن يتخلص من هذه النجاسة، يبعدها يخلعها ويستمر في صلاته، ولا يقول إني صليت ركعة أو ركعتين في ثوب النجس أو سروال النجس، لا، صلاته السابقة صحيحة. فإن لم يستطع التخلص منه فعليه أن ينصرف ويتخلص من النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. مثلا إذا كان سروال يستطيع يخلعه ويكمل صلاته، نعم. إذا كان مثلا ثوب يستطيع يخلعه ويكمل صلاته، نعم. أما إذا كان ما يستطيع أن يخلعه لأنه إن خلعه كشفت عورته، مثل الإزار في الإحرام مثلا ما يستطيع أن يخلعه، فينصرف من صلاته ولا يستمر في صلاته وهو ذاكر للنجاسة.
يقول السائل: ظهر في وسط البيت نمل وحشرات وزواحف، ثم إنها اختفت بعد مدة وظهرت الآن، فهل يجوز إبادتها بأي نوع من الأنواع؟
نعم، إذا حصل منها هذا وكثرت فإنها تزال بأي نوع، إلا أنه ما ينبغي أن تزال بشيء فيه نار أو كهرباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب شيء بالنار، لا يعذب بالنار إلا ربها وهو الله جل وعلا.
يقول السائل: هل القيء يبطل الطهارة؟ وإذا وقع على الثوب هل يجب غسله؟
القيء لا يخلو، إن كان كثير فهو نجس وناقض للوضوء، وإن كان شيء يسير فليس بنجس ولا ناقض للوضوء، يلحق بالنخامة والتفالة ونحوها إذا كان يسير.
يقول السائل: امرأة رجمت الجمرة الكبرى وهي على غير طهارة، فهل رجمها صحيح؟
رميها صحيح، ولا يلزم الطهارة لرمي الجمار، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، يعني كان عليها مثلا حيض أو نفاس ورمت، أو حدث أصغر، فالرمي صحيح، لا يشترط لرمي الجمار طهارة.
يقول السائل: رجل دخل في غيبوبة في المستشفى لمدة أسبوع، هل إذا أفاق يصلي الصلاة الماضية؟
إذا كان في غيبوبة وطالت مدة الغيبوبة فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته لأنه مرفوع عنه القلم. وأما إذا كان جزء من اليوم أو يوم فتقضى، مثل الذي مثلا يكون في غيبوبة بسبب البنج ساعات أو أوقات من أوقات الصلاة مثلا وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا صحى يقضيها لأنها قليلة ويسيرة. وبخلاف ما إذا طالت المدة فإنه لا يقضيها لأنه يكون حينئذ مرفوع عنه القلم. والغيبوبة قد تطول، قد يمكث أشهر وقد يمكث سنين، فلا يؤمر بقضاء ما فاته لأنه غير مدرك.
يقول السائل: لي 6 من الإبل ترعى في البرية ولكني أقوم بالعمل بها بخصوص الزراعة من جلب المياه من الآبار، فهل فيها زكاة؟
إذا كانت ترعى الحول أو أكثره فتعتبر سائمة، والسائمة فيها الزكاة، وزكاة الخمس من الإبل والست شات، في الخمس شات وإلى 9 فيها شات، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان.
يقول السائد: هل يجوز صيام يوم السبت؟
لا يجوز تخصيص يوم السبت بالصيام، يعني يتعمد الإنسان أنه يصوم يوم السبت يتقرب إلى الله، نقول لا. إذا قال أنا أحب الصيام لكن ما يحصل لي فراغ مثلا إلا يوم السبت، فهو صامه لا لأنه السبت وإنما صامه لأجل فراغه. أو كان يوم السبت مثلا يوم عرفة، صامه لأنه يوم عرفة وغير حاج فيصومه، صامه مثلا مع أيام البيض، صامه لأنه يوم عاشورة لا لأنه السبت. نهينا عن صيام السبت من أجل أنه يوم عيد اليهود، فلا يصومه اليوم المرء لكونه السبت وإنما يصومه لأمر آخر.
يقول السائل: التكبير في صلاة الجنازة، هل ورد التكبير مع رفع اليدين أو بدون رفع اليدين؟
نعم، بالتكبيرات الأربع يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة حذو المنكبين.
يقول السائل: امرأة محرمة للعمرة وبعد اتمام العمرة وبعد رجوعها الى السكن وجدت اثر دم وبعدها بدأت الدورة، فهل عمرتها صحيحة؟
ما دام انها طافت وهي لا تشعر بشيء من اثر الحيض فطوافها صحيح، وحتى لو نزل عليها الحيض وهي في السعي فإنها تكمله، لأن السعي لا يشترط له طهارة، وأما الطواف فيلزم له الطهارة. فإذا علمت أنها حاضت وهي تطوف فيجب عليها الانصراف. أما إذا طافت وهي ترى أنها طاهرة ولم ترى شيئا من أثر الحيض فطوافها صحيح، وعلى هذا تكون عمرتها صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: أنا من سكان مكة وقدمت من السفر بعد صلاة الظهر بساعة، وفي الطريق بعد دخولي إلى حدود الحرم صليت الظهر قصرا في المحطة التي على حدود البنيان، فهل قصري صحيح أم يجب علي إتمام الصلاة؟
إذا وصل بلده فلا يصح منه القصر، يصح القصر قبل أن يصل إلى البنيان. أما إذا وصل إلى البنيان فصلاته غير صحيحة قصرا، يجب عليه أن يتمها. فهو إن وصل البلد فلا يسوغ له أن يقصر، والمحطة ليست بدليل، لأن المحطات قبل البلد بعضها بكثير وبعدها بوسط البلد وهكذا. فهو إذا كان وصل إلى البنيان، بنيان البلد، فلا يسوغ له أن يقصر. وأما ما دام ما وصل البنيان بينه وبين البنيان مسافة فصلاته صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: أنا قدمت لأداء فريضة العمرة ونيتي أن أؤدي العمرة لنفسي ووالدتي المتوفاة، وأحرمت في الطائرة، سؤالي هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي ومن أين؟
أولا نعلم أن العمرة تكون عن واحد فقط، عنك وحدك أو عن أمك أو عن أبيك أو عن من شئت، ما تكون العمرة عن سنين. ثم إذا قدمت مكة بعمرة عن نفسك مثلا أو عن غيرك، فما يسوغ أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، تكتفي بالعمرة التي قدمت بها. إن سافرت من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي أو إلى جدة لقضاء حاجة من الحاجات أو إلى الطائف أو إلى غيرها مثلا من البلدان، ورغبت في العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عمن شئت. وأما وأنت بمكة وقد أتيت بعمرة قريب، فلا يسوغ لك أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره من أجل أن تأتي بعمرة أخرى.
يقول السائل ما حكم من حج وباشر زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة؟
إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول، يعني رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فحجه صحيح وعليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. أما إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد حينئذ، بطل الحج ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه أن يقضي من العام القادم، ويجب عليه بدنه. والجماع قبل التحلل الأول يختلف عن الجماع بعد التحلل الأول. قبل التحلل الأول يبطل الحج ويجب المضي فيه، ما يقول هذا حج باطل أتركه وأتوقف، يجب عليه أن يستمر فيه وعليه أن يقضيه من العام القادم، وعليه بدنه والاستغفار والتوبة، لأن هذا ما يجوز. وأما الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاة ولا يبطل الحج.
يقول السائل المسافر من مكة إلى الرياض صباحا على أن يعود قبيل المغرب، هل يجوز له قصر وجمع الصلاة الظهر والعصر في الرياض حتى لو لم ينوي المبيت؟
نعم، إذا سافر من مكة إلى الرياض أو من الرياض إلى مكة ولو نوى العودة في نفس اليوم، فإذا حضرت الصلاة في أثناء سفره فله أن يجمع الصلاتين، وله أن يقصر ما يقصر من الصلاة، له أن يجمع الظهر والعصر ويقصر الظهر والعصر، وله أن يجمع المغرب والعشاء ويقصر العشاء إذا أداها في سفره حتى ولو لم ينوي المبيت فيما سافر إليه. مثلا سافر صباح اليوم مثلا وفي نيته أنه يعود بعد العصر مثلا، فله ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد.